أنا مريض أصبت بالسكر أو بالضغط أو بمرض من أمراض القلب، قبل أن أأخذ هذه الحبة أولا أحتسب مرضي، أعلم أن الشافي والمعافي والضار والنافع الله سبحانه وتعالى، وأنا قبل أن أتناولها أستحضر هذا، أقول اللهم أنت الشافي المعافي، تعرف هذه حبة لا تضر ولا تنفع، اجعل فيها لي الشفاء. هو احتسب، خاف، رجع، استغاث، استعان، توكل، عبادات، عشر عبادات لا تقل، ويمكن كثير منا يهمل هذه العبادات، نقراها في التوحيد فقط في كتب الابتدائي، الاستعانة والاستغاثة والرجاء والتوكل، ولكن في كل حبة على المريض أن يستحضرها ليأخذ أجره. فماذا يحصل له؟ يحصل له الراحة، يعرف أن قضية ما هي هذه حبة، إنما هذه احتساب. وكلكم، لأنه المحتسب هو في الجنة، هذه الشهادة من خالد جبير، لا، الشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة، قصة المرأة التي تصرع. جاءت مرأة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أصرع، فادعوا الله لي بالشفاء. قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ودخلت الجنة. قالت لا، لما فيها جنة لا أريد أن أصبر، ولكن يا رسول الله ادعو الله لي أن لا يكشف الله لي عورة. فما كشف لها عورة قط. فأنت يا صاحب مرض السكر والضغط والقلب والدهون ومن تأخذ حبوب وأصحاب الروماتيزم ومن ذا أصحاب الأمراض المزمنة، إن احتسبتم فأنتم أخذتم الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى من 1400 سنة أنكم من أهل الجنة، فاحتسبوا وهذا الأمل. وإن سخطتم أو ضيعتم على هذا أخذت تعب المرض وما أخذت شيء. فالنتيجة تكون أنك أنت تعبدت بهذا الدواء، بهذا الداء والدواء، فأنت في نعمة غيرك مو فيها. الشيء الثاني اطمنيت، ونصف العلاج الطمأنينة والبعد عن القلق. الإنسان إذا اطمأنه نص اللي يقلق أمراض حقنا أمراض السكر القلق، نص اللي يقلق أمراض الضغط القلق، خوفهم قلقهم مدر، لكن لما يدخل بهذا المدخل يترك أمره كله لله. فإن شفي من هذا المرض فنعمة، وإن لم يشفى يشفى فله الجنة. القصص كثيرة يا أخوان على هذه، لكن أقص لكم قصة طالب زاملته في كليتكم، كان الأول في كل شيء، وكان طالبا أذكر لكم قصة واحدة من قصصه من طاعته. في الكلية مشت سير طويل، فكان قدومنا الساعة حوالي 3 فجرا، فالجيد من الطلبة من سهر إلى أن أتى الفجر، لأن كان ذيك الأيام 4:15 ونام، يعني لأنه لو نام الفجر طبعا مو قادر يصحى، وما كان فيه تمام. فهذا الرجل تتعجبون منه، هذا الرجل صلى وأوتر والعالم طايحة، ثم نام 45 دقيقة وما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر إلا وهو واقف على سريره، فتوضأ وصلى. هذا الرجل كان صاحب قيام الليل، تخرج من الكلية الحربية، وبعد 6 أشهر أصيب بإنفلونزا. وهنا يا أخوان، قضية الإنفلونزا ليست قضية سهلة، هي قد تعدم الكلى والعمود الفقري والقلب والمخ وأشياء كثيرة، ومن أصيب بها فعليه بالراحة. هذا الرجل أعدمت له، قطعت له العمود الفقري، قطع. فما بالكم بشخص منازل تو حاط النجمة يناظرها مبسوط بها، عنده من المشاكل الكثير والكثير، عانى في هذه الكلية الكثير والكثير، وإذا به بعد تخرج 6 أشهر يشل شلل نصفي، لا عمل في علاجه عند الأطباء. أتيته لأني لي مريض بجانبه، فإذا أرى هذا الرجل حاضر ولا هذا صعب، جيت له فاستعديت فسألت الممرضة، قلت ما حال هذا؟ قالت عنده انفلونزا وكذا، ونزلت لأن العمود الفقري فقطعته، وهذا يعني قرر الطب ما له علاج وكذا، ولكن بيحاولون معه علاج كورتيزون ويمكن ينجح. طيب كلمت الدكتور قال ما في ولا ربع 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 في المية، هذا خلاص انتهى حاله هذا المساكي. طبعا طريقه الفصل، انتهت قضيته، لا عسكري له ولا تقاعد ولا راتب، انتهى حاله. فدخلت متحمسا لأواسيه، وإذا بي أنا المسكين أواسع. دخلت له وقلت أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله على السلامة. هذا مش قال علم ربي تقصيري في حفظ القرآن فأراد أن يقعدني لأحفظ القرآن، هذا همه. فوقف شعري وغضضته على إيمانه، وحمدت الله أني رأيت من هؤلاء الناس من هو بهذا الإيمان يقول لي هذه الكلمات وهو مبتسما. فلم أعرف أن أرد عليه أي كلمة، فذهبت وجئته الجمعة، ووجدت عنده أخوانا له وزوما وأبناء عمومة، فأحدهم سأله حرك رجلك يا أبو فلان، قال والله يا أخي أنا أستحي من الله أن أستعجل الشفاء، فإن الله سبحانه وتعالى كاتب لي الشفاء بيأتيني، ما كاتب لي الشفاء فهو أعلم، لأنه يعلم نفسي، أكيد إنها كانت يعني لو أنه تركني أمشي يمكنني يعني آذيت نفسي وأدخلته النار. هذا الإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الرجل ذهبت إلى بريطانيا ليكمل الدكتوراه، ورجعت بعد 3 أشهر وأنا في مخيلتي أنه قد صرف إلى بيته لأن الأمر ميؤوس منه. جئت للممرضات أسألهم أين هذا الرجل، قالوا هذا الرجل عجيب، عنده قوة إصرار وقوة عزيمة وابتسامة لا عجيبة، لكنه نقل للتأهيل. ورحت ذهبت له، هاي ابو فلان ما شاء الله، قال الحمد لله، وجدت على كرسي ما شاء الله الحمد لله، والله الحمد لله في حركة الحمد لله زين الحمد لله، لكن أبشرك حفظنا القرآن الحمد لله بفضل الله، أهم على كذا ويعطيني. دعيت له وذهبت، انتهت القضية. ذهبت مرة أخرى إلى بريطانيا وجلست 4.5 أشهر ورجعت، وإذا بي أرى العجب، أرى قدرة العزيز الرحمن الرحيم. أصلي الظهر في مسجد المستشفى، وإذا باللي يناديني أبو محمد أبو محمد، وأدير نفسي كذا، وإذا بالرجل يمشي. فبكيت، بكيت حزنا على نفسي، لأنني سألت نفسي لو أنا وبعت في هذا المكان سوف أكون مثل هذا الإيمان. وجدته يمشي على رجلين وفيه عرجة بسيطة. سألته هل يمشي؟ قال لا، العزيز الرحمن المنان قد منع علي بأخرى. قلت وشي؟ طيب بيدخلونك الكلية؟ قال لا، ما قلت لك المنان منع علي بأخرى. قلت وش؟ قال أنا قبل ما أمرض بيومين مقدم خطاب لطلب بعثة داخلية في جامعة الملك سعود، وراحت القضية ولفت وجت وجت وجت، وقبل 3 أسابيع جتني بموافقة أن أدخل في كلية الفلانية، وهي كلية من أعرق وأصعب الكليات. وبعد 5 سنين يكشف علي عسكريا، إن كنت صالح فبستمر، ما كنت صالح أسلك. فقال لي ألا ترى ما أصبح ما حصل لي حجة علي يا أخي؟ قلت لا والله، إنه حجة على هؤلاء وعلى ابن جبير، فأنت قد امتحنت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما قلته لي صحيحا، وإن شاء الله صحيحا، لأن النتيجة هكذا. الأطباء قالوا ربع 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 في المية، يمكن أمل ما ينكر. المهم بعد 7 سنوات اتصل بي الرجل وقال لي أبو محمد جدي مريض في القلب وأبغاك تشوف، أبغى أجيبه لك. قلت جبه، وإذا بي قابله وهو لابس البدلة العسكرية، وإذا بي أرى التاج على كتفيه. قلت له ماذا حصل لك؟ قال بشر، الحمد لله نجحت وخدت الأول على الكلية، وقالوا لي اقعد معي درس من العسكرية. قلت لا باك، هذه قصة واحد اتجه إلى الله وخلى ونفض قلبه فشفاه الله بمعجزة. لا أريد أن أطيل عليكم بهذه القصص، فقصة الطفل الغامدي الذي هو أحد مرضاي قصة لا ينساها المستشفى مركز الأمير سلطان إلى الآن. أجزها بكلمتين. هذا الرجل، هذا الطفل جلس عندنا في الإنعاش 5 أشهر، وكان يدخل من مشكلة ليدخل في مشكلة. وكانت هذه المسكينة أمه معها مصحف صغير، وكلما دخل في مشكلة اتجهت إلى العزيز الرحمن، قالت يا رب إن كان له في خير في حياته فأحيه. و5 أشهر إذا كنت واحد منكم قد كلمها فأنا قد كلمتها، ولم تسألني عنه قط. جالس عنده قرآن ودعاء، فخرج من المنعاش لا يسمع لا يرى لا يتكلم، وليس به حركة، وهي تقول تردد في خروجه من الإسعاف الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي أحياه، الحمد لله، اللهم يا رب كما أحيته فإن كان له خير فرد عليه الباقي. وإذا كنتم قد رأيتم بشرة هذه المرأة فأنا قد رأيت بشرتها، فلا يرى منها شيء، لا لسانا لا كلاما ولا شكلا. حتى أن الممرضات يخدمونها أكثر من خدمتهم لابنها، لأن الله سبحانه وتعالى إذا حبك الله حبب فيك خلقه، حتى الكفار من خلقه يحبونك. هذه المرأة ومع هذا قلب ابنها مفتوح، لم نستطع تسكيره، جرح، عجزنا نسيطر على الجرثومة. وفي الغيار تقرأ على ابنها من القرآن، والناس يقولون وهي قرآن. ماذا جرى لها؟ بعد 2 شهر ذهبت به يمشي ويلعب. لماذا؟ حالة من حالاته توقف قلبه 45 دقيقة. والأطباء، أنا لم أكن موجودا، ولكن لما قيل لها الأطباء قال لها الأطباء هذا خلاص راح، حتى لو حيا مخه انت، قالت الأمر بيد الله وانتهت القضية. هذا الاتكال، هذا ما أريده من محاضرتي. فأنا لم آتي إليكم لأعطيكم أمراض القلوب. بعد هذا كله، أما قصة الرجل الآخر أبو محمد فأنا أتركها لأن الوقت كثير، ولا فيها يعني من العظات ما. هذا ما ذكرته كله هو مقدمة للعلاج كما قلت. وقبل أن أذكر العلاج فلا بد أن نعرف الأسباب، وسوف أذكر الأسباب واحدا واحدا. القلب أسباب أمراض 5: الأمراض التي تصيب العضلة، الأمراض التي تصيب الشرايين، الأمراض التي تصيب التي تصيب الصمامات، والأمراض التي تصيب الأعصاب اللي هو ما يسمى بالخفقان وما إلى، وأمراض الولادة. هذه 5 أمراض. سوف أسرع في أمراض أسباب مرض عضلة القلب. طبعا أمراض عضلة القلب إذا لم يعالج في الأول وينتبه يأتي إلى ضعف العضلة شديد، ولا بد من زراعة قلب للمريض. أسبابه هي الشرايين. هنا أضقف للإخوان كلمة: أحد زملائكم اليوم أتانا متوقف قلبه، ولكن العزيز الرحمن الرحيم أحيا. تعرفون لماذا؟ إذا أصبت بوجع في الصدر فالزم مكانك، لا تتعدى. إذا عندك سواق خله يجي يشيلك، عندك أبناء يشيلونك. هذا الرجل 3 أيام يعاني من الألم يقول يروح، لما شد عليه الألم خل سيارته وراح، وكان النهاية يكاد أن يصدم وينتهي حالته. وصل المستشفى قلبه شبه متوقف، ولكن من له حياة ما أحد يأخذها. وهو رجل معروف من يعني من الناس اللي لهم باع طويل في العسكري وخدم ومعروف. إذا أصبت بألم في الصدر فالزم مكانك، خلهم يقولون عليك خواب، خلك عليهم يقولون الجواب. ولكن إذا كان لابد أن تحيا لتعبد الله سبحانه وتعالى تحيا بصحة جيدة. أنا وأنت أسأل الله سبحانه وتعالى، أنا وأنت والثاني والثالث، أن يكون همنا نريد الصحة لنتعبد بها وليس لنفجر بها. فإذا أصابك مرض، وهذا لكم لأقاربكم أبنائي، ولكم الإخوة الضباط والمدرسين، إذا أصيب بعزيز عندكم بمرض في القلب نغزة فليلزم مكانه، وليبحث عن زميله، ولا يقود سيارة. لأن إذا كانت الذبحة بادئة فبالراحة قد أهبطتها، ولكن بالحركة قد تأكل العضلة، وإذا أكلت العضلة ما عاد صار لك شيء أبدا. صارت عضلة، العضلة عندك 20% 15% وذبحة وانتهت، أو توفيت في الطريق. وأنت وفيت هذا شيء طيب على الأقل، لكن المشكلة أنه ما يتوفى. ولعلكم ترون بعض زملائكم من الضباط أو من أقاربكم من المرضى من أهمل في هذه الناحية وذهبت العضلة، فلا عاد الآن يقدر يروح المسجد أو يروح الحمام. عندي مريض يقول ما أقدر أتوضأ. فالإنسان يحافظ على صحته كما قال ابن، هذا من حفظ الصحة. كذلك أسباب عضلة القلب الرئة، وأسباب الرئة الدخان. فالمدخن يعدم رئته فيعدم قلبه، فتكون القضية أنه يحتاج زراعة قلب ورئة مع بعض، وسوف نأتي على هذا. ثم الصمامات، ثم أمراض العضلة من الأصل تكون ضعيفة، واحد من خلقة عمر الشهر ضعيفة عضلته. كما قلت لكم التهابات الفيروسية، وهذه من أخطر الأشياء. تجد رجل في صحته يدور الميدان 20 لفة، جيت انفلونزا شوي قال لا بدور بدور بدور، ثم يفاجأ بمرض في الصدر ثم ينتهي به القضية ان الفيروس اكل عضلته او اعدم كليته او اعدم رئته او اعدم مخه او اعدم نخاعه الشوكي. والاشياء الاخرى التي بقيت التي تنصب على العضلة الخمور والمخدرات. المرض الثاني هو امراض اعصاب القلب وهو ما يعرف عندنا بالخفقان. وهنا لي وقفة صغيرة. الناس يقول انا عندي خفقان. الخفقان خفقانان، خفقان حميد وخفقان خبيث. ومن فضل الله سبحانه وتعالى ان الخفقان الحميد هو الغالب. فالذي يشتكي من خفقان عليه ان يراجع في اقرب وقت الطبيب. 90% من فضل الله سبحانه وتعالى انسى الموضوع. تكون علاجك ماذا؟ اما عندك حسد ولا غيبه ولا نميمه ولا دخان ولا مشاكل اخرى، عالج القلب العضو المعنوي، اتق الله، اترك المعصيه تطيب. 10% فقط من اصحاب الخفقانات الذين ياتوننا لهم علاج. ولكن اي شخص من اقربائكم او منكم يشعر بخفقان عليها يراجع الطبيب. ومركز الامير سلطان مفتوح، عليك ان تراجع فهذا حقك. كما قلت الخفقان خفقانان، بطيء وكذلك بطيء وسريع، في من سرعة وفي بطء. والبطء أمر سهل ويوضع له جهاز منظم الدقات. وهنا كلمة صغيرة على منظم دقات القلب والجوالات. الناس يعني يسردون القصص الكثيرة فيها. الجوال لا يضر بأي حال من الأحوال بالمنظم دقات القلب إلا إذا وضعت الجوال وهو يشتغل عليه. هذا اللي بيضع الجوال ويشتغل على جو على 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 جهازك هذا ناوي يقتلك. شوف جيت مسوي، ويعني ما في واحد ناوي بهذه القضية وحقد إلى هالدرجة من الدب. فلا يمكن يضر إلا إذا أنه قريب منه يعني بهذا. لكن واحد في غرفة يتكلم بجوال وواحد معه منظم دقات قلب هذا ما يضر. كثر الكلام عليه هذا ما يضر، وأشياء كثيرة ما تضر. أسباب الخفقان غير بعضها غير معروفة كذا خلقة. بعضها بسبب أمراض الشرايين، بعضها بسبب أمراض الصمامات المهملة اللي يعني ناجى متأخر فأتى إن عنده خفقان. بعضها أمراض العضلة، ضعف العضلة فيؤدي إلى خفقان. بعضها أمراض منذ الولادة، ربي خالقه أنه عنده خفقان وقد يكون حميد وقد يكون. بعض أنواع الخفقانات لي أنا قلت لكم 10% تعالج وهي خطيرة، لا بد لها من علاج. فلا بد أنك تذهب للمستشفى. أمراض الصمامات، الصمامات 4 صمامات عندنا: الرئوي الأورطي، المترالي، نسيته، الرئوي والأورطي والمترالي سبحان الله، الأورطي والمترالي والثلاثي والرئوي. جراح قلب ما يعرف صمامات هذا مشكلة. هذه الأربعة تصاب بأمراض كثيرة، لكني بتكلم معكم بمرضين أو 3 أمراض بسرعة لأن الوقت هو كثيرة اللستة. لكن 3 تهمني أنا وإياكم كشباب وكعسكر وك يعني ناس. أولها الحمى الروماتيزمية، إذا التهبت اللويزات وجت حرارة لابد من علاجها بمضاد حيوي. ومن يتفلسف ويقول المضادات تشيل المناعة هذا كلام فارغ. فإذا لم تعالج لويزات ابنك وتقتلها بالمضاد الحيوي إذا كان معها حرارة فقد يؤدي إلى التهاب الصمامات أو أنها تعدم الكلى. ولعلنا يعني إذا ترون هذه كلها الصمامات اللي يذكرونها بسبب الحمى الروماتيزمية وبسبب إهمال الأهل في أنهم ما يودونه الدكتور أو يقول أو يجي واحد من أنصاف المتعلمين يقول لا المضاد الحيوي يضر الأطفال ما يعطى يخفف المناعة. هذا كلام فارغ. جاء الويزات مع حرارة ابنك لازم يأخذ مضاد حيوي لمدة 5 أيام إلى 7 أيام كاملة وإلا قد تؤدي به إلى. أريد أن أبشركم أنه الآن يعني نادرا الآن موجودة في السعودية, قلت بكثير, لكن ما زالت الكلى موجودة. فالقلب انصرف لشوية جت في الكلى ولكنها قلت. فهذا من وعي الناس, ولكن لابد أن نعي أي طفل عنده التهاب في الويزات مع حرارة مضاد حيوي وبانتباه. نجي لشيء ثاني برضه في الشرايين, الأسنان. الأسنان هي تشكل 95% من أمراض سببا مباشرا لأمراض التهاب الصمامات, فلا بد أن تنظفها. بعضكم شباب أو بعض الإخوان تجد في أسنانه ما شاء الله رز على بيض على مكرونة على يعني لا إذا ضخ بوجهك تقول باخ فليت مو بني آدم. فهذه أولا أنت آذيت خلق الله, ومن يؤذي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يؤذي الناس فقد آذى الملائكة ومن آذى الملائكة فقد آذى الله. فرشة صغيرة 3 ريال, وإن كنت تبغى أم هذيك أم الحب دعايات لهم اللي فيها مفصل كذا عشان تحب 5 ريال, الحمد لله رخص تكفيك 3 شهور مرة في اليوم وعلبة كبيرة. فهذه لابد. وإذا كان التفتيش على الأظافر والشعر فأنا يعني بالعكس الأسنان يعني, وهذه طلب مني لسعادة القائد أن تكون داخلة في التفتيش لأنها أولا مقززة للمنظر, مقززة لابن آدم, مسببة للأمراض. وأمراض يعني إن شاء الله يعني كل واحد في الصبح كذا يفتح كشرته للتفتيش علشان بس ما أزعلكم. حنا عندنا أسوأ إصابة للشرايين, أسوأ منطقة لإصابة الشرايين, أكثر للأسف منطقة حنا سوينا فيها أبحاث أو أنا سويت أبحاث فيها وقبلت أبحاثي بسبب أن العالم عندنا والله ناس مهملين كثيرين. فعندنا حوالي أنا سويت 145 عملية بسبب التهاب الصمامات ونسبة وفياتها عالية والقضية كلها فرشاة. وخل كشرك ما شاء الله كل ما يدي يتفرج فيها مو تصير ثلاجة بيض على ذا وبعدين أمور. شيء ثاني يجب أن تعمله, وهذه إذا خلقت فعادة بالدخان تصير آخر كلام, دخان على رز على مكرونة على ذا تصير آخر. بعدين يدعي المتزوجون لماذا زوجاتنا تنفر مننا, تنفر منك لأنك أنت تنفر الجبل. الناس تجده ما شاء الله ملتزم بالصلاة وعلى خلق وعلى شيء بس ما ودك تتكلم, ودك تحط له, لأنه إذا تكلم يؤذيك برائحته ويؤذيك بشكل أسنانه. وفي الأخير تأتون وتسهرون الليالي علشان نسوي لكم عملية, والمشاكل هذه كلها تجي فجأة وتخرق الصمامات خرق عجيب. آخر مرة عملية سويتها طفل 11 سنة خارقة صمامة الأورطي خلق عجيب وشاقة 3 شقوق 4 شقوق في قلبه كله من إيش؟ من الأسنان. جاء عند خراج أمه تركته طبعا ما كانوا يغسلون له, انتهت القضية. جاء أنا طبعا أبا أطمر, لكن فيما موضوع مهم جدا أنا يعني أستسمح من سعادة القائد إني طولت, لكن بس ما في شيء يعني تصحون كما هي يعني ما هي بال حتى لو قعدنا الساعة ثلاث برضو تبي تصف هناك ما هي يعني قضية مهمة جدا. وحوالي 30% من الشباب و60% أو أكثر من النساء اللي هو كل واحد منا يسأل وش ارتخاء الصمام. ارتخاء الصمام المترالي ارتخاء الصمام المترالي هذا مرض حميد ولكن عنده مشاكل صغيرة. يجيب خفقان ويقلق، فإذا أتى بخفقان يعالج. إذا قيل لك إن عندك خفقان إنك عندك ارتخاء صمام، قبل أن تحرك أسنانك تقول للطبيب الأسنان ترى عندي أنا ارتخاء صمام، مش يسوي لك يعطيك مضاد حيوي قبل وبعد، لأن لو ما أعطاك يأتي إلى التهاب في الصمام. فمن عنده قريب عنده ارتخاء في الصمام، بعض الناس يجي يقول لك يحط السماعة كذا ويقول له للناس الجهلة الأطباء اللي ما ده عنده صمام خربان ومش عارف ايش ولا اللي صار ولا ينفجع الرجال، يجي كل عملية ارتخاء صمام ما لها علاج ولا لها شيء، بس مجرد إذا كان عنده خفقان يعالج خفقانه، وإذا كان ما عنده خفقان ينبه للأسنان فقط، ولا هو مرض حميد. العمليات بسرعة علشان بس الواحد منكم يعرف وش نحن نسوي للصمامات. الصمامات أما أنها تصلح وهذا يعني من أنسب الأشياء، ونحن نفتخر في المملكة في المركز الأبن سلطان أننا رواد في تصليح الصمامات، وقد كان لنا بحث يعني لاقى استحسان العالم بل اليهود في هذا المؤتمر، ورفع علم المملكة العربية السعودية لهذا البحث، لأننا من أحسن نتائج تصليح صمامات الروماتيزمية في الأطفال. وهذه تصليحها صعب جدا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى نتائجنا تعتبر من أحسن النتائج. وشهد لهذا البحث أكبر يهودي متعصب ضد لذا، ووقف في المحاضرة التي أنا ألقيتها وقال أن ما يقوله هذا الرجل لا ترون أنه سهلا ولكنه صعب عمله، وأنا أستحي أنا ومن أنا أستحي أن أعلم نتائجي لأنها مخزية. أما نتائج هؤلاء الناس فأنا أحييهم وأحييكم في الرياض وأقول لكم سيروا على هذا فأنتم على كلام صحيح. فتصريح الصمامات هو الديدن حقنا، لأنها فيها فائدة كبيرة، لأنك ما تحط معدن وأشياء ومشاكل تجيك. الشيء الثاني تغييرها، والتغيير قد يكون بأشياء معدنية، صمام معدني صمام حيواني، وفي فرق بالنسبة للمرأة اللي تحمل وتلد وكذا حطها صمام حيواني لمدة 10 سنين لأنه ما يحتاج تخثر. بالنسبة للرجل اللي يعني ما هو ذا وحريص على نفسه فنحط له معدني ويأخذ حبوب بسيولة الدم ويمشي عليها وما عندها أي مشكلة، والحمد لله نتائجها جدا طيبة. أبا أترك هذه وأتي على موضوع ثاني يختم به محاضرتي، اللي أنا عشان كذا جيت كل هذا وليست هذه محاضرتي. وأخذنا ساعة ونص، فماذا أقول لكم في المحاضرة؟ يعني إذا هذه كلها مقدمات فماذا أعمل؟ فهذا من سوء المتحدث، ولا المتحدث الصلب الجيد هو الذي يختصر، وخير الكلام ما قل ودل. ولكني للأسف هذا عيب فيني، ما استطعت أن أقلل ما فنجيتكم على غير. أما ما جئت لكم فهو عن أمراض الشرايين. كل اللي قلته شيء، ولكن هذه الزبدة. أخواني وأبنائي خلصوا كحة واسمعوني، أثبتت جميع الأبحاث الطبية التي لا تقبل الجدل أن هناك أسباب معينة ومعروفة بعينها أنها وراء أمراض الشرايين. وقد اطلعت على أكثر من 40 بحثا علميا تناقش أسباب أمراض الشرايين أثناء إعدادي لهذه المحاضرة أو هذه الكلمة. أنا لا أدعي أنها محاضرة لأنها لا ترقى للمحاضرة. هذه الكلمة، هذه الأبحاث، وقد أجريت على آلاف من المرضى، كلها اتفقت على أن أسباب أمراض الشرايين هي في الدهون والسكر والدخان والضغط والخمور والسمنة. بسرعة بمشي معكم فيها. بالنسبة للدهون والكوليسترول نرجع لقضية أخرى. هنا عندنا قضيتين، قضية قواعد الطب لابن القيم لازم نطبقها هنا، وقضية إيش مقدم قبل ما أبدأ معكم في قضية الاحتساب. الرجل الذي يصيب بالدهون سواء كوليسترول أو دهون عليه أن يحتسب ويحمد الله على هذا، وأن يتذكر ما قلت في كل حبة يأخذها من زكور أو من أي دواء يأخذه لتخفيف. فهذه وشي استفراغ، هذه الحبة هي استفراغ كما قال ابن القيم، طرد المادة ويحتمي عن الدهون، فهي هذه هنا الحمية من ابن القيم. الثالثة المحافظة على الصحة، المحافظة على الصحة بأن تحتمي لكن بعقل. واحد من الناس جيت أنا قررت، قلنا لأم العيال يا أم العيال، أو بالنسبة للشباب يا الوالدة، اليوم حنا بنحتمي، قرروا شبت، قال لا دهون اليوم، كله مسلوق فيه مسلوق، والخضار والعلوم السنعة واللحم ما عاد فيه، والدجاج قطعين صدور بس ذيك اللي ما فيها طعم ولا شيء. الرجال تحمس 3 أيام 4 أيام 5 أيام 6 أيام، أم عياله جاملته يومين 3 أيام كلت معه، بعدين قالت أنت بتموت أنا مش عالي منك، يعني أنت فيك مرض أنا باكل من النعمة. قعد الأسبوع 10 أيام، صار إذا جت الوجبة أصيب بذهول، ما ودي يروح البيت يتغدى لأنه يعرف أن فيه خضار مسلوقة وأكل مسلوق من غير ملح ومن غير شيء، فهذا أضر نفسه. الله ليس هكذا الرجيم، ولكن الرجيم قاله لك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن المقداد بن معد يكل، وهو حديث متفق عليه، عفوا ليس رواه أحمد، صحيح رواه أحمد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. ما ملأ، انتبهوا لهذا الحديث، هو فإن كان ولابد، يعني إن كنت لابد منك يعني تبي تأكل، فثلث وثلث وثلث، ثلث لطعامك وثلث وثلث لهواك. حنا شو نسوي؟ حنا نروح البيت نطق الكبسة نعقبها باللبن ثم بالطيخ ثم ننتفخ كذا، ما قد ايش تسوي، تحس انك بالونة، تفتح رجليك تحسب انك يطلع هواء ولا يطلع شيء، ما يطلع، تقعد منتفخ كذا، ها ما قد ايش تسوي، تلف. وش فيك ام العيال تقول لك وش فيك؟ مو يا اخي كثرت من البطيخ. من قال لك تكثر؟ وبعدين يدق له 5 سنين ثم ينتفخ هو عاد، ثم يقعد يحرم نفسه 20 سنة عشان يرجع كما كان. اي عقل هذا؟ وبعدين مهم كل واحد يدخل كلية الحربية وبعدين يجي له قائد مثل قائدكم المظفر ويحط يعني يخصص يعني يستقصد هؤلاء ذو السمنة ببرامج خاصة، وهذا جزاه الله خير، يعني ليس مطالبا به، ولكن لأنه إحساسا منه بأنه مسؤول عنكم أراد أن يعمل، وقد يتضجر منه بعضكم، ولكن هو لك. لكن المشكلة إذا أنا بخصص وأنا عمري 35 وأنا برميل ألف كذا وعندي مقدمة 10 متر، لو أروح في البلدية قطعوها قال متعدي لي ليه؟ أنا الله أعطاني عقل، أعطي ثلث وثلث وثلث. شوف السلف الصالح وش قالوا. السلف الصالح يقولون نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. في لبس عند الأخوة يفتكرون أنه هذا حديث وليس بحديث، وهو كلام من سلف الصالح روي عن أكثر من واحد، لكن والله لو يعني الوالدة أو أم محمد جابت لي يعني ذاك اليوم أكلة طيبة وبدق فيها بنتبخ، لا بأس مرة في الأسبوع، فقد عملها أبو هريرة قبلي وقبلك، فلا بأس من الشبع الشبع مرة في الأسبوع، ولا ذاك اليوم أنت فاضي ولا عندك مدريش بعد ولا عندك ذا. فأبو هريرة ورد عنه أن شرب أبو هريرة في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال والذي حتى قال للرسول صلى الله عليه وسلم شرب لبن حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، يعني خلاص وصل طلع الثلاثة ثلاث، هذا بس مرة في الأسبوع مرة في الشهر لا بس امتل. هؤلاء اللي يمتنون يقول لك والله ما أدرك صلاة العصر أنا من يوم أتغدى يطقني النوم، هي طقك النوم لازم لأنك طقيت لك ما خليت شيء في البريئة في الصحن، فأنت اطلع خفيف اترك الأكل وانت ترغبه تصير سريرة تعرف تتنفس تروح للمسجد تصلي تجي بعد الصلاة تلاقي مكان للشاهي، لو بعض الناس يدحر الشاهي دحر غصب هالشاهي نبغى كاس شاهي عشان يحدر، هو ما يحدرك الشاهي لأن الشاهي بيضرك أكثر، الشاهي بيؤدي إلى سوء هضم، بس هو فور من هالشحم اللي كله وحس إنه في رأسه ما يصير. تعرفون كم أنت تحتاج أنا وياك من بروتين؟ 80 جرام. تعرفون كم الجرام هذا كبره؟ طبعا أنا ما أطالب قيادة الكلية أنها تغير الوجبة وتحط لكم لا، لكن هذا الواقع هذا قدره. تعرفون أنك إذا أكلت بيضة في الواحدة تكفيك عن أي كوليسترول؟ خلاص هذا حقك ما عاد تأكل غير مسؤول. كم تأكلون أنتم؟ 10 بيضات. فهذه فلا بد أننا أعوذ بالله خذنا وقت كثير في هذا، فلا بد أننا ننتبه لهذا. في موضوع مهم جدا بالنسبة للدهون الكوليسترول، أرجوكم يا أخوان أي واحد فوق 20 أو 25 سنة لا بد أن يحلل عن الكوليسترول، لا بد، وكل 6 شهور أو سنة يحلل. ليه؟ لأني إذا اكتشفت فيك الكوليسترول وأنت عمرك 30 أو 10 أو 25 وتوه جايك فاستفرغته منك بحبوب زي ما قال ابن القيم فأثر عليك لا شيء، ولكن إذا شلت الكوليسترول 5 سنين 10 سنين 20 سنة وبعدين بديت تحس بمضاعفاته وجيتني قلت والله يا أخي أنا أخذ علاج هالكوليسترول وجاتني جلطة، طبعا صح لك 7 سنين، وطبعا إذا أنت دعمته بقاتل البشر الدخان فيعني قل على الأمة السلام. القضية الثانية السكر، السكر برضه نتيجة على الاحتساب، ويجب أن تحتسب ويجب أن تأخذ في كل حبة وتدعو الله وتصر في كل حبة بالدعاء والرجاء والتوكل والاحتساب. في شيء موضوع بسرعة عشان بس مرأة شيئين، إذا حفظت سكرك تحت 200 ما عليك خطر، كلاك وضغطك وأمورك وأشياءك ما عليها خطر بأمر الله، يجب أن تحفظه تحت 200، ويجب أن تحلل أسبوعيا أو كل أسبوعين لتحفظه تحت 200، ما تحت 200 إن شاء الله أمر سهل. شيء ثاني مو تقول لي والله أنا الحمد لله سكري 130 أو أبطل العلاج، هذه الطامة الكبرى، سكرك 130 أمسك العلاج وأمسك الحجبة لا تغير رغبتك، فلا يجوز ترك العلاج السكر، هذا لكم ولآبائكم ولأمهاتكم ولجيرانكم ولمن يعز عليكم. من انتظم سكره وضغطه فليس الحل بترك العلاج بل بالاستمرار على العلاج. القضية الثالثة والمهمة جدا لأي طالب فيكم أو ضابط أو عضو هيئة تدريس أو من يسمعني، أن من كان له أبا وأما أو أما أو أبا مصابا بالسكر فعليه بالحجبة من الآن. ليه؟ لأنه هو مهيأ أنه يصير يصاب بالسكر، فبدل ما تصاب بالسكر وانت عمرك 30 سنة أو 40 سنة إذا حجبت حجبة خفيفة لن تصاب به بأمر الله إلا على 70 أو 80 أو تموت يمكن ما تصاب به، لأن إذا أمك أو أبوك مصابين به، إذا أمك إصابتك به مثلا واردة، إذا أبوك إصابتك به واردة، إذا أمك أبوك فإصابتك به قوية جدا، فعليك بالحجبة من الآن حتى لو كنت عمرك 20 سنة، فاحجب عن الرز، لأن هذه العضلة البنكرياس دليل على عندها شوي انسولين، إذا جهدتها تتخرب بسرعة، إذا ريحتها ارتاحت. الضغط قلت عليه ما أقول من الضغط، لكن في أمرين في الضغط. الأمر الأول الناس يعني يتوهمون، طبعا إذا انتظم ضغطك بالعلاج فلا 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 تبطل العلاج. أنا لا أريد أن أخوفكم على آبائكم أو أنفسكم، ولكن ما سوف أقوله حقيقة يجب أن نعرفها. يجب أن تضبط الضغط على عمرك لتعرف متى عمرك. أنا عمري 50 سنة، إذا ضغطي 140/80، إذا ارتفع العالي فسوف يسبب جلطة في المخ، إذا ارتفع الواطي فسوف يتعب العضلة ويهلكها، فعليك بضبط الاثنين. لا يغرك العالي، قال والله أنا 130 ضغطي، بس كم الواطي؟ إذا كان 90 وأنت عمرك 40/45/50 سنة فهذا عالي، لازم تعالج للواطي. فيجب أن ينضبط الاثنين، ويجب أن تسأل الدكتور: يا دكتور أنا عمري 55 سنة، كم تعطيني؟ كم ضغطي؟ قال 140/80. نعم، إذا يجب أن أضبط ضغطي على 108/40. كعلاج لهذولا كلهم الرياضة. هنا قضية واحدة في الرياضة، المطلوب في القضية الاستمرار حتى في عمل الآخرة. إن الله يحب ابن آدم إذا عمل عملا أن يتقنه، ولا الدائم منه. الديمومة مهمة، وأطيب الرياضات ما هي؟ السباحة. نعم، وأسوأها الجري، ليس الجري لحالتي وليس لحالتكم، يعني أنتم ما شاء الله الشباب. فيجب على كل إنسان أن يعطي نفسه، يرى الرياضة اللي توافق جسمه. أنا عمري 30 سنة، ممكن أجري، ممكن أمشي، ممكن أشيل أثقال، ممكن أعسر نفسي، لكن عمري 50 سنة لا والله ما أقدر أمشي مثل كنت. أنت شاب توك في المتوسط وعندك نهائي بكرة، وأنت شاب تختلف عني، مفاصلك تختلف عني، أما أنا 50 سنة لا أستطيع أني أجاريك، ولو جاريتك أتعبت نفسي، لازم أتعب نفسي. أما العضلة تروح، أما المفاصل تروح، وخاصة الركب. فالسباحة السباحة والاستمرار عليها، وبعدين السباحة لجميع المفاصل والأعضاء والعضلات، وتقوي عضلات الظهر بالأخص، لأن الجلوس هذا يعدم الظهر. فالسباحة السباحة وصيكم ونفسي بها، ثم المشي، وليس الجري لما فوق 45، الجري مهلك. هذا مقدمة لما جئتكم، ولم أقل لكم محاضرتي، جئتكم لأقول لكم كلمتان لم أقل لها قط، وللأسف إنها في 5-6 صفحات، ولكني سوف أختصرها. إخواني أبنائي، إذا كانت مسببات الشرايين التي ذكرناها من ضغط وسكر ودهون وكوليسترول وأمراض أخرى، أمراض ابتلى الله سبحانه بها بعض خلقه، وهم برحمته برحمة ربهم في الجنة إذا احتسبوا، وهذه الأمراض ليس بيد الإنسان، ولكنها قدر مقدر من القدير الرحمن الرحيم، فما بالكم بالمسببات الأخرى التي يغفل عنها الإنسان، والتي يعملها بنفسه ومحض إرادته، يفعلها ويضيع بها دينه ودنياه، يضيع فيها دينه لأنها حرام لا شك في حرمتها، ودنياه لأنها مضرة بالصحة لا شك بذلك. ومنها الخمور، فأما الخمور فإنها ذرها على القلب معروف وثابت، وذلك بسبب زيادتها لامتصاص الدهون، ولأن شاربها يرغب في زيادة أكل المواد التي تحتوي على نسبة دهون عالية. كذلك الخمور تؤدي إلى ضعف العضلة، فلها تأثير مباشر على عضلة القلب. إخواني أبنائي، أما التدخين فما وما أدراك ما التدخين، فإنه أمره للأسف مشير. وقبل أن أبدأ بتعداد مصائب التدخين وأضراره، يجب أن أغسل أمرا مهما، وهو أن التدخين إيش؟ حرام، وذلك للقطع بضرورته اليوم، ومن قال بغير ذلك فقد أباح الحشيش والمخدرات والخمور. لأن التدخين والحشيش والمخدرات أضرارها متساوية تقريبا، والتدخين يا أخواني أكثر ضررا على مجتمعنا من الكحول وغيره. ليه؟ أولا لتوفره ورخصة، متوفر في كل بقالة ورخيص، 5 ريال مدري 4 ريال ومدري كم سعر اللي يدخن، كم سعره؟ لا ما في أحد يدخن منكم الحمد لله. ألين توفره ورخصة. 2 عدم اقتناع، هذه مهمة جدا، عدم اقتناع كثير من متعاطيه بحرمته، وذلك بسبب توفره السهل في الأسواق. شيء ثالث عدم وجود قانون بمنع في الأماكن العامة. الرابع عدم وجود الجرأة ممن فيهم الخير بإنكاره على المدخن، لأنه أمر مسلم به في المجتمع، فهو في نظر المجتمع شيء مسموح به، وهو في نظرهم في نظر غالبهم أنه حلال، وأن مع أن الفتوى فيه حرام شربه وحرام بيعه وحرام مكسبه. إخواني أبنائي، إن التدخين مسؤول عن أمراض الشرايين مسؤولية كاملة لما هم تحت سن 50، فقد دلت الأبحاث التي أجريت لهؤلاء المرضى أن معظم المرضى هؤلاء ليس لديهم أسباب أخرى للمرض ما عدا التدخين. يعني اللي تحت 50، وهذه وجدناها في المستشفى عندنا، 90% من مرضاي اللي سويتهم أنا العمليات، 90% اللي تحت 50 ما عنده السبب إلا أنه يدخن، وجميع من تحت 40 ممن عملت له عمليات 100% منهم اللي تحت سن 40 يدخن ولا عنده سبب آخر، بس التدخين. فالتدخين يعجب بأمراض الشرايين. شلون؟ يعني لو واحد أبوه عنده الشرايين وجاه عمره 70 سنة، عنده جهاز الشرايين لأن عنده يا وراثة يا عنده سكر وضغط وأشياء، إذا أنت تدخن بيجيك الشرايين عمرك 30 عمرك 40، قولوا لي بذمتكم. واحد عمره نقيب وهذه كفر، لا تنزعجون أيها النقباء، هذا صحيح، زملائكم نقبة ورواد عندنا من المستشفى، غير 3 شرايين، فإذا غيرت 3 شرايين أو 4 وأنت في عمر 30، فماذا سوف أفعل بك في سن 40؟ تشريع تروح، ما عاد تنفع شيء. فهذه قضية خطيرة جدا، وليس هناك سبب. وثلاثة مرضى أباحوا لي أني أقول أسميهم، واحد اسمه خالد عمره 30 سنة يدخل بكتين لمدة 12 سنة، جاني عمره 30 رجعت له 3 شرايين، بعدين انفجرت عنده المعدة وشيل نص معدته، بعدين قعد 3 أسابيع على الجهاز لأن رئة لم تشتغل. وقد يكون من أقارب الحاضرين معي في هذه الجلسة من كاد أن يموت، وجلست معه 12 ساعة لأجل رئته تشتغل بسبب التدخين، عجزنا أنها تعمل، وكثير من المرضى هكذا. فالتدخين هو الأصل في مشاكل هذه. كذلك التدخين هو سبب مسؤول رئيسي عن أمراض الرئة، من سرطان وأمراض الرئة الربو ومشاكلها والأشياء الثانية، وكذلك المعدة والأسنان واللثة وتصلب الشرايين وتصلب شرايين المخ. الذبحات اللي تيجي على 40، ألم ترون أنه ناس عمرهم 40 سنة وعنده ذبحة بسبب التدخين. كذلك السيجارة أخواني تسبب أكثر من 14 سرطان في الجسم، 14 سرطان في الجسم. والمشكلة اللي أكثر من كذا أن من المجالس للمدخن يتأثر أكثر من المدخن، لأن كنت إذا حط السيجارة وحطها كذا هو قاعد كذا وين يروح دخانها يجي كنز. وإذا أنتم يعني في جلسة بلوت مدتها 4 ساعات 5 ساعات وعندك 2 يدخنون ودخنوا لهم لا يقل عن 20 سيجارة، فأنتم الاثنين اللي ما تدخنون دخنتوا من 20 هذه على الأقل 5 سجاير، وأخذتوا أسوأ ما في التدخين اللي هو سرطاناته اللي هو الورق هذا. الورق هذا هو سبب، واللف هذا، والحافظ للتدخين، واللي يحفظه من كل هذه تسبب 14 نوع من السرطانات. إخواني أبنائي، إن السموم التي تطلقها السيجارة كثيرة وكثيرة لا حصر لها ولا عدوى، تحتاج إلى محاضرات في الوقت الحاضر. اتفق العلماء كلهم على هذا الضرر الواضح للتدخين، فلذا حاربوه محاربة جادة في جميع المجالات، وذلك برفع سعره. في البلاد الأوروبية والأمريكية سعره البكت يوصل 20 ريال، لأن في بريطانيا أنا كنت موجود فطالبوا مجلس العموم عندهم يطالبوا رفع الضرائب على التدخين ليغطي نفقات المدخنين في العلاج، لأن نفقات المدخنين زادت عن صارت زايدة، خذت 2/3 الميزانية من وزارة الصحة الاسكتلندية. هذا الكلام في عام 1991، فطلبوا رفع الضرائب عليه علشان يغطي التدخين. فالتدخين مريب. لكن قبل أن أنتهي أريد أن يعني أوريكم شيء، يعني ثانية. قبل عام 1400 إلى عام 1407 لم أرى واحد من أهل هذه البلاد من نجد أو من الجنوب أصيب بشرايين، ما أحد كلمني عليه، لم يأتيني واحد، فقط واحد، وأنا مناو في نعاش قبل عام 1407 و 1408 رجل يشتكي من نجد ومن الجنوب وبادية المملكة. كان تجد اللي يجون كل ذبحة أما المقيمين أو من يعني غير من المقيمين. القضية هذه مهمة جدا. ليه؟ لأنه اللي الآن جانا هو إفرازات من 20 سنة التدخين اللي راحت. بعد عام 1408 بدأ يجونا يجي بادية نجد وبادية والجنوب، هذول عمرك ما كنت تشوفهم. ليه؟ لأنهم بدأ التدخين، مضار التدخين تطلع عليهم. إلى أن ترون هنا في عام 79 و80 تجدون عمليات الشرايين 7 و1 من مجمل العمليات كلها. شوفون هنا 1/7 24، لكن شوف 95 96 بدأ يطلع الأعداد بالمئات. هذول كلهم سعوديين. السبب التدخين. أنا ما عشان أخوفكم، بل بالعكس إحنا ودناكم يدخلون أكثر عشان يجون نعالجهم ونستفيد، لكن لأني أحبكم هذه المحصلة. كان 7 و1 في أوائل الثمانينات، الآن بالمئات. كان أول ما جيت أنا ندور اللي عنده شرايين عشان نسويه، لأنه تعتبر من العمليات النادرة. اليوم يعني ما تقدر تلحق عليهم. لا أجاملكم أننا أنا وزملائي نشتغل الساعة 12 ليلا ونعمل لا قد يصل بعض المرات 4 عمليات شرايين في اليوم، وفي مرة وصلت إلى 5 عمليات شرايين أنا نفسي مسويه إلى الفجر وأنا جالس أشتغل عملي. والسبب ماذا؟ التدخين. لو رأيتهم الصمامات يعني في نفس الفترة شوف فرق الصمامات، كانت هي المسيطرة بدأت تقل، لأن الحمد لله كما قلت لكم مرض الروماتيزم بدأ يقل كثيرا عن الأول فقلت، لكن الشرايين طلعت بداله. فهذه القضية رسالتي إليكم، لا أريد أن أرى أي واحد منكم بعد 15 سنة في المستشفى في مركز الأمير سلطان، هذا للشباب. أما للسادة الضباط وأعضاء هذا التدريس فلا نريد أن نرى أي واحد منهم الآن. زي ما قلت لكم شخص، هذا خالد عمره هذا شخص مطيري برضه استبحته، أنا أقول له جاءنا عمره 40 سنة يدخن بكة ونص، أنا قلت مطيري عشان يعرف أنه هذا بدوي وجت في البدو، يعني معنى أنه مفروض أنه ما يجي فيهم، لكن التدخين التدخين هو السبب. هذا يدخن من عمره 18 سنة طيح فيها واحد من زملائه، عنده شرايين الرجلين كلها رايحة، شرايين القلب 4 منها متغيرين، عضلة القلب 25%، عمره 39 سنة أو 40 سنة، وقبل أن يخرج من عندنا أصيب بجلطة في الدماغ، فوجدنا أن شرايين الدماغ ذاهبة. هذه ما هي قصص روايات، هذه حقيقة. فمن أراد أن يتمدد كذا عليه أن يتم في التدخين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أنا وإياكم نموت ونحن لم نسلم. إذا بعضكم ما شاف المشلول حالة يرثى له، يشيل نفسه بالتدخين. سوف أكتفي بهذا، لكن مشكلة التدخين أنه مو يكفي أنك ما تدخن، ابتعد عن المدخنين. وهنا كلمة لأخواني النهائي، طلبة النهائي، أرجو أن تسمعوني، إنكم مسؤولين مسؤولية كاملة أمام الله سبحانه وتعالى عما ترونه من تدخين في داخل هذه الكلية. قائد الكلية وأركاناته لا يستطيعون أن يلاحقونكم، وأنا كطالب أعرف كيف تدخنون. فأنت كطالب نهائي ترى أمرا محرما من الله وممنوعا من قائدك، فقد عصيت الله وعصيت ولي أمرك وقائدك، وأنت مسؤول عنه يوم القيامة. وأنت تذهب إلى صلاتك تذكر هذا، فمن يدخن من زملائك يجب أن تنصحه في الأولى، تنصحه في الثانية وفي الثالثة، ولتبرئ الذمه يجب أن تبلغ عنه. إذا سوينا بهالطريقة انتهى الكلام. وإذا كان هذا في النهائي فعليكم بمراقبة من تحتكم من المتوسطون، هذه أمانة وسوف تسألون عنها يوم القيامة وسوف تذكرون ما أقول لكم. ولا تقولون الزمالة، لأن صديقك من ناصحك ونصحك، وهذه أمر أمرت الله به من فوق، والقائد هنا يحملك المسؤولية. كل واحد من النهائي مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام قائده، فإن خان فقد خان الله وخان ولي أمره وقائده. هذا ما أحببت أن أقوله، وسوف يعني أقف عند هذا. لكن اعلموا أخواني وأبنائي أن الطاعات لازمة لحياة قلب العبد، لزوم الطعام والشراب لحياة الجسد، والمعاصي كمثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب كما تفسد الأطعمة المسمومة الجسد وقد تميته. وكما يأخذ العبد بالأسباب لحياة جسده من المداومة على تناول طعامه، على تناول الأغذية النافعة في أوقات متقاربة، وإذا تبين له أنه تناول طعاما مسموما عن طريق الخطأ أسرع بتخليص نفسه منه، فحياة قلب العبد أولى بالاهتمام من جسده. وهذا لا يعني أن نترك الجسد يمرض ولا نحث على علاجه، ولكننا هنا نريد أن نقول كما أننا نهتم بعلاج الجسد يجب أن نهتم بعلاج القلب على قدم المساواة مع الجسد. لأن العبد إخواني انتبهوا لهذا، مجرد دقيقتين سوف أسكت. العبد وإن مات جسده مريض، وإن مات وجسده مريض، مصيره بأمر الله ورحمته إلى الجنة. إذا احتسب، ولكن إذا مات قلبه ولم يعالجه بالتوبة والندم ومات وقلبه مريض أو ميت فيكون جزاؤه النار. قال عبد الله بن مبارك: رأيت المعاصي تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وقد يورث الذل إدمانها، وترك المعاصي حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا شك أن محاضرتنا عن هذا الموضوع أمراض القلوب بهذه الطريقة الشيقة في الإلقاء ستؤدي إلى الكثير من الأسئلة والتفاعل معها كما توقعنا، ولكن لضيق الوقت سنطرح بعض من هذه الأسئلة، ونعد الحضور الكرام بأن بقية الأسئلة ستطرح على سعادة المحاضر من خلال رسالة الكلية أو مجلتها. فالسؤال الأول هو: هل ضيق الصدر من أمراض القلب، وكيف الطريقة الأمثل لعلاجه؟
ضيق الصدر قد يكون من أمراض القلب إحداهما، إما المعاصي أو أمراض القلب العضوية. فإذا كنت صاحب معصية وضعت صدرك عليك أن تبحث في معصيتك، وإذا كنت يعني ضاق صدرك فعليك بالاتجاه للدكتور. ضيق الصدر إذا أنت بتمشي أو إذا أنت بتمشي وضيق يجيك كتمة نفس فهذا في القلب، ويجب أن تراجع في الطبيب ليعطيك يفحص عليك. والعلاقات العامة هنا أعلنها يعني بهذه المناسبة على أتم استعداد لخدمة الكلية الحربية منسوبيها من السادة الضباط، السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بأي وذويهم للاتصال بالعلاقات العامة في المركز على 5710، وسوف يتصلون بي وأقوم بخدمتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أحتسب الأجر في ذلك. فيجب أنه فعلا يروح على طبيب.
يقال أن التفكر والتمعن في خلق الله يكون بالقلب، وهو الطريق أيضا للتوبة والطهارة. فالسؤال: إذا كان القلب هو المتحكم فيما مضى قوله بين مكان العقل من ذلك كله، وما هو الفرق بين القلب والفؤاد؟
إذا سمح لي القائد فهذه محاضرة لي لمدة ساعتين، لكني أوجزتها في مجلة اليمامة في نص صفحة، فأحيل للإخوان لهذه، ولا هي محاضرة تأخذ ساعتين، أوجزها بكلمتين قد لا أسأل. أين العين التي ترى بها؟ أي واحد يقول هذه صح هذه، لكن هل هي اللي ترى؟ لا ترى، هل يرى المخ؟ فهو الذي يرى هذا الرجل يقول هذا وليد الفرائضي يشتغل العلاقات العامة مركز الأمير سلطان. كيف نظرت له، أخذته العدسة، ودته من خلال الأعصاب إلى مركز 17 قلب الصور صلحها وداها المركز التذكر. يا قلب بسرعة بسرعة يا مخ، هذا تعرفه ولا ما تعرفه؟ لو أنا نعرفه هذا قد أكل معنا وعاش معنا يرجع ثانية يجيبه، والله نعرفه. لا، إذن هذه كلها مخ. واحد ثاني يمكن أنت يمكن تشوفونه، أنا شفت هالوجه وينه، هو بعيد في الكمبيوتر، بعيد في المنطقة، ما يجي كثير في المنطقة مبعدته، علشان تجيبه جوا تحتاج وقت. أنا شفت هالنقيض هذا، وين شفت فيه؟ وين شفت فيه؟ فيبدأ يتدخل المخ، يبدأ يعصر، يجيب لك المعلومة. هذا زميل لي في دورة الفلانية في الطائف من 10 سنين. لكن من يحس بهذا المخ؟ لكن اللي تشوفه هي عضلات وعدسة، فإذا ليست هي العين، إنما هي عين معنوية، ولكن الحسية هو المخ. القلب نفس الشيء، القلب هذا هو القلب المعنوي، والقلب الحسي فوق. سوف يأتيني واحد من الأخوة يقول لي: وماذا تقول في الآية الكريمة التي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكنها لا تعمل قلوب، لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور؟ هذه لا أحد يعرفها، لا أحد يعرف يجاوب على هذا. لكن أقول لك القلب اللي هو بطين وأولين وأولين، هذا ليس القلب المقصود. قد يكون القلب المذكور في الآية هو قلب موجود في الصدر، وهذا أنا لا أنكره ولا أستطيع أن أنكره، ولكن علمي وعلم غيري من موجودين الآن لم يستطيعوا تفسير هذه الآية. كما أن في أشياء آيات كثيرة ما فسرت إلا في الوقت الحاضر، وكانت ولعل أقربها مسألة الذبابة. كان كثير من الناس ممكنين الحديث هذا، يقول كيف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فيما معناه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشرب. أثبتت التجارب أن الذباب لا يحمل مكروبا على جناح إلا يحمل مضادا له على جناح الآخر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن جناح له داء وجناح فيه الدواء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من الروع إنسان. لكن اللي من 10 سنين من كريم الحديث يقول الحديث لا مو صحيح أصلا، شلون تغمس الذباب؟ في القضية العلم واقف، لكن اللي أنا أقول لك أنا أشيل قلب هندوسي وحطه المسلم والمسلم يصلي ويصوم ويروح ويجي ويتحرك، بل بالعكس أنا حاط مثلا من مدة قريبة قلب صناعي لأخ حديث يشتغل ويتكلم ويصلي ويسبح ويهلل، وين القلب حقه؟ وأطول قلب قعد في ابن آدم 240 يوم صناعي، وهو يمشي صحيح انه ماشي شايل قلبه معه، يعني تشوفه ذا تتعجب كيف يعني عنده القدرة انه ماشي كل قلب كذا وهو مركب من جوا، وهذه بطاريته معه، يعني لو طاح ودزه واحد طاح البطارية وقف، لكنه قعد 240 يوم ثم مات. كيف؟ لا احد يعلم.
ذكرتم أنه عند إجراء أي عملية أسنان يجب التأكد من عدم وجود حالة التقاط الصمام المثالي. السؤال: كيف يتم تشخيص ذلك؟
بسيط، سوى أشعة صوتية. طبعا القضية ليست كل واحد يجب عليه أن يسوي، لكن واحد عنده خفقان أو يشك في مخزات في قلبه يجب أن يذهب للدكتور يسوي له هذا، احتمال تكون سببها ارتخاء الصمام. واحد عنده لا طبعا لا مانع ان كل الناس يسوون عمليات انه بالصوتيه يبحث عن هذا، لكن هذا فيه امر لا. لكن دائما ابن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الامه ليعذبها، فاذا ابتلاك بمرض دلك لعلاجه. ما عمر واحد ما جانا ليجي.
هل يوجد دواء غير الحميه للتخلص من الدهون الثلاثيه بالدم؟
في علاج في 3 أشياء، هي الحمية، احنا قلناها الأدوية الزكور وما أدراك من الزكور، ثم قاتلها جميعها اللي هو الثوم والبصل بس هذا يبيلك تقعد في صحراء لوحدك أو تلبس قناع كامل وتتحرك فيه لأنك تؤذي خلق الله. لكن الثوم هو أعجب الأغذية لقتل اللي تخفيض الدهون وتخفيض الضغط وتريح عضلة القلب والشرايين. ثوم عجيب في أمره. فإذا وجد أن الأمر سهل فإن شاء الله, يعني إذا وجد أنه في ثوم تستخلص رائحة الكريهة فهذا يعتبر إنجاز علمي لم يستطيعه إلى الآن الأطباء. في
السؤال الأخير, لماذا تزداد نبضات القلب في حالة الخوف وهل هذا طبيعي؟ وهل لكثرة الضحك تأثير على القلب في الطب؟
الخوف, الله سبحانه وتعالى في الركض والخوف هذه علامات حماية للجسد. فإذا أنت خفت على طول تحرك القلب لأنه تحرك عندك الدوافع السمباثي يسمونها السمباثيكي اللي هو للحرب وللكر والفر علشان ينبهك تنتبه, عيونك تفتح, دمك يقوم. بعض الناس عاد زيادة عن اللزوم تلاقيه كله بينفجر, قامت أوداجه وقامت, وهذا من الشيطان. لكن هذا بسبب ان هرمون من الهرمونات يفرز لحماية الجسم عشان تعطيه انتباه. والعكس وهذا لو ما هو موجود كان القلب, كان ابن آدم مات, لأن الخفضة هذه تحتاج قلب قوي يتحرك, لأن إذا تحركت نبضاته زاد دمه اللي يطلع. فأنت إذا أحد هيجك وزعلك تحتاج دم كثير زي اللي يركض يحتاج دم كثير فتزيد النبضات, وهذا طبيعي.
في النهاية نشكر سعادة المحاضر ونطلب سعادة القائد إذا كان لدي أي تعليق وتسليم هدية لسعادة المحاضر.
إذا كان لي كلمة صغيرة بس, يعني أستسمح سعادة القائد, هي صغيرة جدا. أخواني أنا جيتكم وكل أمل في أن ألقى قلوبا صاغية منكم. كل الذي أقوله اتركوا التدخين, كل الذي أقوله التدخين هو الآفة. طول المحاضرة خلاني يعني أشيل جميع شيء كثير عن التدخين, لكن رسالتي من أب يحبكم جميعكم اعتبركم كل واحد منكم ابنه محمد وابنه عبد العزيز, اتركوا التدخين. فأسأل الله العظيم رب ذا العرش العظيم أن يعصمني وإياكم من التدخين, وأسأل الله العظيم وأطلبه بكل عمل صالح عملته وبكل عمل عملته في المستشفى خالصا لوجه الكريم وبكل ساعة صرفتها مع مريض لا أرجو منها إلا رضاه سبحانه وتعالى, أتقرب بكل هذا لله سبحانه وتعالى أن يعصمكم وأبنائي من الشراب والخراب ومن التدخين.